بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 40 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 26 من شهر ذي الحجة عام 39 بعد 400 وألف، والباب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه،
صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا. يعني من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل قادما أو أقبل على إنسان يقبل بجميع جسمه، وهكذا إذا أدبر أدبر جميعا بجميع جسمه، وهذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه يذكر لنا بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن معرفة الشمائل المحمدية والصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أسباب زيادة محبته صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد شوقك إليه، يزداد حبك له صلى الله عليه وسلم، ويزداد أيضا حرصك على تعلم سنته صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه في جميع شؤونه. فالكلام في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أهم الأسباب التي تقوي هذه المحبة وهذا الشوق له صلى الله عليه وسلم ولسنته، وأيضا تكون دافعا للمسلم في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته صلى الله عليه وسلم وأيامه وصفاته. فهذه من أفضل الأعمال التي يتقرب العبد إلى الله عز وجل بها، لأن حبه صلى الله عليه وسلم مقدم على حب الوالدين والأولاد والزوجة والناس أجمعين، هذا هو واجب على كل مسلم. فعندما يذكر لنا أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية في خلقته وفي خلقه أيضا وفي أخلاقه، علينا أن نزداد حبا وشوقا له صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه. فمجالس الحديث ومجالس السنة فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أهم الأسباب لتقوية هذه المحبة له صلى الله عليه وسلم والاتباع. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا يذكر لنا بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد أبو زيد الليثي، مختلف فيه، ليس الصحابي أسامة بن زيد بن عارثة، لا، هذا من أتباع التابعين. أسامة بن زيد أبو زيد الليثي، مختلف فيه، مختلف فيه، فهذا السند ضعيف لضعف هذا الراوي، لكن الحديث صحيح، ثبت من طرق أخرى. حديث هذا السند فيه مقال بسبب هذا أسامة، مختلف فيه بين علماء الجرح والتعديل، فيه مقال، لكن هذا الحديث له شواهد، فهو حديث صحيح، حديث صحيح، ولذلك هو في صحيح الأدب المفرد 192، في صحيح الأدب المفرد. هنا قال أسامة أخبرني موسى بن مسلم، أيضا موسى بن مسلم مقبول، مقبول الحديث، لا يروي عنه أحد، هكذا قالوا. وهذه إذا قيلت عن الراوي فيدل على عدم روايته، عدم كثرة روايته للأحاديث. كيف يكون راوي يروي الأحاديث ولا يروي عنه أحد، لا يروي عنه أحد إلا واحد أو اثنين؟ فهذا يدل على أن الشخص غير معروف بالتحديث وبالرواية. فيقال مقبول، أخبرني موسى بن مسلم، هو أيضا آخر من أسباب ضعف هذا السند، موسى بن مسلم لا يروي عنه أحد. مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح، لأن له شواهد، له شواهد، روى هذا هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أكثر من صحابي، وجمع الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية كثيرا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. فالمسلم يقرأ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد حبا وشوقا له واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حدث، أحيانا يحدث الناس عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صفاته، عن صفاته وشمائله، فيقول حدثنيه أهدب الشفرين، يعني هذا الحديث الذي سأحدثكم به حدثنيه أهدب الشفرين، طويل شعر الجفنين، طويل شعر الجفنين، أجفان العين، طويل شعر الجفنين ودقيقها، دقيق الشعر، دقيق لجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف لخلقته صلى الله عليه وسلم، أبيض الكشحين، الكشح يعني الخاصرة، الخاصرة اليمين والشمال، هذه الخاصرة رآها أبو هريرة بيضاء شديدة البياض، فيصف ما رآه من خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيض الكشحين، أبيض الخاصرتين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. وهذا يدل على قوة الرجل، إذا كان أقبل بكامل جسمه وإذا التفت يلتفت بكامل جسمه، يدل على قوة الرجل، هذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، إذا وصف الشخص بهذا الوصف يعني هذا دليل على قوة أعضائه، قوة أعضائه. أما ضعيف الأعضاء، أعضاؤه ضعيفة، فلا يستطيع أن يفعل هذا الفعل بسهولة، وإذا فعل يصاب بشد عضلي أو غيره،
جربها ذورة وانظروا إلى أنفسكم. قال إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم تر عين مثله. هذه خلاصتها. يعني مهما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أصفه، ما أستطيع أن أصفه، لم تر عين مثله صلى الله عليه وسلم في الخلقة وفي الخلق، لا شك من ذلك، لا، لم ترى عين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولن تراه في هذه الدنيا إلى يوم القيامة، لا، لن تروا أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات الخلقية والخلقية. هذا الحديث أتى هنا، أتى به البخاري رحمه الله لأنه يذكر الآن لنا في هذه الأبواب ما يتعلق بعلاقات الناس وفيما بينهم، فيما بينهم وكيف يتعاملون فيما بينهم. فإذا تذكروا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم علموا كيف يتعاملون. ولذلك أكثر الناس في تمسكا وبالأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية أكثرهم معرفة بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه وبسننه صلى الله عليه وسلم. فكل ما يأتي وما أتى سابقا من أحاديث يذكرها البخاري كلها جزء بسيط مما هو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب إتيان هذا الحديث. ثم قال
باب المستشار مؤتمن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي.
نعم. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، وقي السوء، وقي السوء كله ونجا بإذن الله عز وجل. باب المستشار مؤتمن. الآن بعد ما ذكر لنا أو أتى البخاري بحديث أبي هريرة في ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر لنا أيضا الحديث القادمة كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل، كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب المستشار مؤتمن. مستشار الذي تطلب منه المشورة، أي واحد تطلب منه المشورة فهو يسمى مستشار. مؤتمن واجب عليه أن يؤدي حق الأمانة بصدق ونصيحة في هذه الاستشارة، لا يخون، لا يكذب، لا يخفي شيئا. هو مؤتمن مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الاستشارة. هذا معنى هذا الحديث، بواب البخاري بهذا اللفظ المستشار مؤتمن، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري أيضا ومسلم من أصح الأحاديث. إذن المستشار مؤتمن كل من تطلب منه المشورة، مثلا في زواج أو في وظيفة أو في مهنة من المهن أو في أمر من الأمور يطلب منك أخوك أو جارك أو زميلك في العمل شو رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، هل أفعل ولا لا؟ واجب عليك الآن، صارت أمانة، الآن حملك أمانة، فواجب عليك في الشرع تؤدي حق هذه الأمانة وتذكر رأيك بصدق وأمانة ونصيحة لهذا المسلم، ما فيها مجاملات. المجاملة هنا محرمة لا تجوز، لأن المستشار مؤتمن، مؤتمن خلاص، أمانة تسأل عنها أمام الله عز وجل إذا خنت هذه الأمانة. فالحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو بن سويت، ابن سويت، لأن الرواة أحيانا تشتبه الأسماء، قد يوجد آخر عبد الملك بن عمير، لا هذا عبد الملك بن عمير اللي يطلق عليه ابن سويت أبو عمرو أحد أوعية العلم، هكذا قالوا عنه علماء الجرح والتعديل، أحد أوعية العلم، هذا من أعلى درجات التعديل إذا قيل عن شخص أحد أوعية العلم، يعني إناء عنده العلم كثير، علم الشريعة. هو عبد الملك بن عمير ثقة أحد أوعية العلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، أبو الهيثم صحابي معروف له أكثر من حديث، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه في بيته، أبو الهيثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، استضافه، فرآه هو الذي يخدم، أبو الهيثم صاحب البيت وكبير في السن، هو الذي يأتي بالطعام ويأتي بالشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا علمت يا أبا الهيثم أنه أتانا سبي من الغنائم، أتانا سبي من الغنائم، إماء أو عبيد من السبي من الجهاد في سبيل الله، إذا أتانا سبي فأتنا، تعالوا ذكرني يا أبا الهيثم. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما نظر إلى هذا الصحابي هو الذي يخدم وهو كبير في السن، ليس عنده أبناء كبار يعينون في البيت ويعينون في إكرام ضيوفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه العالية أراد أن يسدي له أو أن يرد هذه المكافأة، مكافأة دعوة، يرد هذا المعروف بمعروف آخر، وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذا يعني يكون المسلم إذا أهداك أحد من الناس أو أحسن إليك أو أسدى إليك معروفا، فالسنة أن تكافئه، تكافئه، تقبل من هذه الهدية هذا المعروف، تجيب دعوته إذا دعاك، وأيضا تنظر كيف تكافئه، هو قدرني وجعل في قلبه لي منزلة ومحبة، دعاني، هذا يدل على أنه يقدرني، فكيف أكافئه؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، فيسأله عندك خادم؟ إذا ما عنده خادم سيكافئه بخادم. فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني اثنين من العبيد، اثنين من السبي، ليس معهما ثالث، فسمع أبو الهيثم فأتى، أتاه أبو الهيثم، أبو الهيثم ابن التيهان، هكذا أبو الهيثم ابن التيهان اسمه، هكذا ابن التيهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، اختر منهما، اختر واحد من هذين
العبدين قال يا رسول الله اختر لي. شوف صحابي فقيه، فأراد مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد مشورة يا رسول الله اختيارك لأحد العبدين لي أفضل من اختياري أنا، هذا معنى الكلام. يقول النبي اختر منهما، خذ واحد من الاثنين، يا رسول الله اختر لي، أنت اختر لي واحد من الاثنين لأن اختيارك خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختياري. شوف طلب المشورة، هذا وجه الاستدلال من القصة. مشورة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. هذا يسمونه علماء الأصول، هذه العبارة هي خبر، ظاهرها خبر مستشار مؤتمن، لكنه خبر بمعنى الأمر بمعنى الإنشاء. مستشار مؤتمن هي خبر لكن بمعنى الإنشاء بمعنى الأمر. مستشار مؤتمر، من استشرت، يا من استشرت يجب عليك أن تصدق وتؤدي الأمانة من النصيحة في هذه المشورة. هذا معنى أن المستشار مؤتمن، خبر بمعنى الإنشاء بمعنى الأمر بمعنى الأمر. خذ هذا، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الاثنين، فإني رأيته يصلي، ذكر السبب، فإني رأيته يصلي، لأن العبد أو غير العبد يصلي هذا علامة من علامات الصلاح، علامة من علامات الصلاح، شخص يصلي ويحافظ على الصلاة وخاصة في الجماعة في المسجد هذا علامة من علامات صلاحه، علامة. فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. شوف وصى هذا الصحابي أبا الهيثم أن يستوصي بهذا العبد خيرا لأنه يصلي في علامة الصلاة، وصاه افعل فيه خيرا، خيرا مطلق أي خير عام. فقالت امرأته، شوف المرأة، شوف البطانة الصالحة، إذا كانت الزوجة صالحة فهي بطانة صالحة. شوف الزوجة رغم أنها قد تحتاج للخادم في البيت يخفف عنها، لكن لا، فكرت في مصلحة زوجها، هي حريصة على زوجها وحصول زوجها على الأجر العظيم. شوف البطانة، قالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بي خيرا فمن الخير أن تعتقه. قال فهو عتيق، في نفس الوقت ما تأخر. فهذه الفاء دليل واضح يعني أنه استجاب لمشورتها لرأيها لاقتراحها مباشرة بدون تأخير، اعتقه، يعني كانت تقول اعتقه، قال هو عتيق مباشرة، عتيق يعني معتوق، هو حر لوجه الله، هو الآن خادم وعبد، اعتقه مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلى هذه البطانة، إلى زوجته، إلى امرأة أبي الهيثم، أنها بطانة صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، في رواية ولا من دونهما، نبيا خليفة أبا زوجا ولا من دونهما. فقال من النبي والخليفة والأمير والوزير والمدير ورئيس القسم والأب وكل صاحب مسؤولية. دخل في هذا الحديث إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة ولا من دونهما إلا وله بطانتان. بطانتان، البطانة هي التي تحفظ الأسرار، هي التي يثق بها الأمير أو الوزير أو النبي أو الأب أو المدير، يعطيها الأسرار ويثق بها، هذه البطانة. إلا وله بطانتان: بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تقصر في إفساده، لا تقصر في إفساد حاله وزيادة ضلاله وزيادة ظلمه وانحرافه عن الدين. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، هذه البطانة الثانية.
لذلك المسلم لابد ينتبه، لا يعطي أسراره ولا يقرب عنده إذا كان صاحب مسؤولية إلا البطانة التي تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، هذه التي تريد لها الخير وتريد لها النجاة في الدنيا وفي الآخرة، تريد لها النصيحة. فإذا استشارها: شو رأيك فلان؟ يعطي الرأي بأمانة وصدق. ليش؟ لأنها بطانة صالحة، تعمل بالإسلام، تعمل بالأخلاق، تعمل بالدين. أما البطانة الثانية: لا تألوه خبالا، لا تقصر، خبال يعني الفساد، الفساد، لا تألو، لا تقصر في إفساد عالي. شوف البطانة لها دور كبير، وخاصة إذا كان زوجة هي تحفظ أسرار الزوج ويثق بها، وإذا كانت صالحة فهي بطانة صالحة تعينها على الخير، تعينها على طريق الجنة، طريق الهداية، البعد عن الحرام، فعل الواجبات. فينتبه لمثل هذه الأمور. لذلك حسن اختيار الزوجة أيضا هو من الواجبات. فاظفر بذات الدين تربت يدك، قال صلى الله عليه وسلم. فمن معاني الأمانة، الحديث فيه فوائد كثيرة، من معاني الأمانة أن يكون المرء ناصحا لأخيه وقت استشارته، فواجب عليه أن ينصح. فهنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، يقولون هذه المرأة بطانة صالحة، دلت زوجها على أمر عظيم، يعتق عبدا في سبيل الله، هذا فضل عظيم، أجره عظيم. جاء بالحديث أن الله عز وجل يعتق كل عضو من جسمه من النار إذا عتق واحد لوجه الله عز وجل، فالله يعتق كل جزء من جسمه من النار، جاء في الحديث الصحيح. ففضل عظيم. الشيء بالشيء يذكر. أيضا هناك امرأة من البطانة الثانية: لا تألو زوجها خبالا، لا تقصر في إفساده. تعرفون عمران ابن حطان كان أحد علماء السنة، علماء الحديث، ثقات، وكان يدعو إلى السنة ويرفع راية السنة. فقال: سأتزوج ابنة عمي، هي خارجية من الخوارج، فقال: سأتزوجها حتى أصلحها. عالم كبير من علماء السنة ويدعو للسنة ومعروف بدعوته للسنة، قال: سأتزوج هذه ابنة عمي الخارجية حتى أصلحها. فأفسدته وصار خارجيا من الخوارج، بل مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، متعه في بيتين مشهورين. فهذه بطانة سيئة، زوجة من الخوارج، هذه يتزوج لكنه أراد الخير، لكن الشبهات، شبهات، بطانة سيئة، بطانة سيئة. فلا يعني لا يقدم الإنسان على مثل هذه الأمور، يعرف أن المرأة فاسدة أو من رؤوس أهل البدع، ويقول: سأتزوج حتى أصلحها. لا، ممكن هي تفسدك مثل ما أفسدت هذا العالم الكبير، عالم كبير، عمران بن حطان أحد رواة البخاري، من الخوارج، صار من الخوارج بسبب هذه المرأة، حرفته زوجته الخارجية عن السنة النبوية.
فنحذر من البطانة. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، واليوم وعظناكم ويكفي ما وعظنا. تفضل.
باب المشورة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار أنه قال قرأ ابن عباس رضي الله عنه وشاورهم في بعض الأمر.
نعم. باب المشورة أيضا، بعد ما قال باب المستشار مؤتمن، باب المشورة يعني فضل المشورة، استحباب المشورة، أن الإنسان يستفيد من مشاورة إخوانه، من مشاورة العلماء أصحاب العقول. أن الناضجة أهل الخبرة يستفيد، يستشيرهم، لا يضر، ليس فيه عيب، بل هو أمر مستحب في الشرع، جاء الأمر به. باب المشورة. ثم يأتي البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس، إلى عمرو بن دينار، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الأثر موقوف عن ابن عباس، وهو صحيح الإسناد. قال البخاري حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الإمام عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. هي الآية اللي في آل عمران، آية 159 في آل عمران، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، آية 159 في آل عمران، وشاورهم في الأمر. ابن عباس قال وشاورهم في بعض الأمر، لا، ما كان يقرأ القرآن، ولكنه أراد أن يفسر، يبين المعنى، رضي الله عنه. ابن عباس لا يمكن أن يزيد حرفا في القرآن من عنده، لكنه كان يفسر القرآن للناس، ومرت عليه الآية وشاورهم في الأمر، قال وشاورهم في بعض الأمر، فكتبوها هكذا، هو إدراج وتفسير منه. هنا وشاورهم في الأمر يا محمد يعني في بعض الأمر، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فلا يشاورهم في الوحي، لا يمكن، شيئا نزل من عند الله عز وجل لا يشاور فيه الناس. وأكثر ما قاله وفعله صلى الله عليه وسلم من الوحي. فلا شك أن معنى الآية وشاورهم في الأمر يعني في بعض الأشياء، مثلا في أسارى بدر، أسارى بدر بعد ما أسرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 من كفار قريش في غزوة بدر، شاور أبا بكر وعمر، شاورهم، ماذا نفعل بهم؟ نقتلهم أو نطلب تعويض عنهم أو كذا، فدية عنهم، كان يشاورهم، صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من الوحي، لا يشاور فيها أحد. لذلك معنى الآية وشاورهم في الأمر يعني في بعض الأمر، فسرها ابن عباس رضي الله عنه، فهذه ليست من القرآن، في بعض أو بعض، شاورهم في الأمر، هذه الآية وقراءة مشهورة ومعروفة. أما بعض هنا فقط هو تفسير إدراج من ابن عباس رضي الله عنه لتوضيحه وتفسير الآية.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن أنه قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم.
البخاري رحمه الله أتى بأثرين عن ابن عباس الأول، والثاني عن الحسن، الحسن البصري تابعي الجليل الإمام المعروف الحسن البصري، وأثر ابن عباس أتى به الآية وشاورهم في الأمر، وأثر الحسن وأمرهم شورى بينهم، هذا دليلان من
القرآن على استحباب المشاورة، على استحباب ومشروعية المشاورة، شاورهم في الأمر. فالله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في بعض الأمور، ونفذ الأمر صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه. وهنا أيضا وأمرهم شورى بينهم، هذا أهم، يعني المسلمين أمرهم شورى بالتشاور بالنصيحة فيما بينهم، أيضا هذا دليل على استحباب المشورة في هذا الأثر والذي قبله، حث على الاستشارة في الأمور والمعاملات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، فغيره من باب أولى يشاور أصحابه، نحن من باب أولى نشاور أهل الخبرة وأهل العلم وأهل الرأي فيه من الناس. لو تطلب منه المشورة في أي شيء يشيرك بأمانة وصدق، تعرف ذلك منه وبعلم. فعلى المسلم أن يلجأ إلى هؤلاء ويستفيد من مشورتهم، لأن المشورة فوائدها كثيرة جدا. وأنا أتمنى أتوسع فيها، لكن نترك للدرس القادم أذكر لكم فوائد عن المشورة حتى ترسخ فينا، يرسخ فينا هذا الخلق. ليس عيبا أن يشاور الإنسان، لا، يشاور أهل الأمانة وأهل الصدق ومن يحفظون الأسرار. وأنا كم الناس يستشيرنا ونحن نستشير بعض الناس، وناس تستشيرنا في كثير من الأمور، فنحن نستفيد وهم يستفيدون من المشورة. فالمشورة أمر عظيم وخلق عظيم في شرعنا، وحالان الحديث أمامنا تدل على هذا، والآيات أيضا مرت معنا. قال البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس، هذا صحيح عن الحسن البصري، سنده صحيح، قال حدثنا حماد بن زيد عن السري، السري ابن يحيى، هذا اسمه، اسمه السري ابن يحيى ابن إياس، ثقة ثبت عاقل، هكذا قال عنه علماء التعديل، ثقة ثبت عاقل، السري ابن يحيى ابن إياس، ثقة ثبت عاقل، عن الحسن البصري قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. يقسم هذا العالم التابعي حسن البصري، كلكم يعرفه، والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، كلامه صحيح، والذي جرب يعرف هذا الشيء. فالاستشارة أمرها عظيم وفوائدها كثيرة، فوائدها كثيرة.
باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه.
أحسنت. هذا الباب الثالث في مسألة الاستشارة، وجمع البخاري رحمه الله هذه الأبواب الثلاثة، باب المستشار مؤتمن، باب المشورة، باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد في مكان واحد، وذكر فيها حديثين وأثرين. ولا هناك الأحاديث كثيرة في مسألة الاستشارة. قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد، لأن المستشار مؤتمن هو مسؤول، واجب علي أن يؤدي حق الأمانة، لأنه مؤتمن على هذه الاستشارة، يجب علي أن يؤديها بحق. فإذا خان يرحمك الله، فإذا خان ولم يؤدي هذا الواجب، ولا شك أنه آثم عند الله عز وجل لأنه خان هذه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، مؤتمن واجب عليه أن يؤدي حق الأمانة بصدق ونصيحة، لكنه خان، يعرف أن هذه المرأة لا تصلح للزواج عندما استشاره أخوه، سمعتها سيئة ومعروفة بسوء الخلق بين أقاربها، وهو راد ما رأيك أتزوج فلانة مثلا، مثال، فيقول لا امرأة صالحة امرأة مصلية، يكذب عليه يغشه، لا يؤدي أمانة الاستشارة بالصدق، لا شك أنه آثم لأنه خان هذه الأمانة. لو سكت كان أحسن، واجب عليه أن يقول بصدق أنها سيئة، أنها لا تصلي، أنها كذا، هذا واجب عليه، لكن إذا ما أراد أن يؤدي هذا الواجب يسكت. أما أنه يتكلم بخلاف الحقيقة ويغش هذا الذي استشاره، هذا آثم، إثم عظيم. ولو أن البخاري رحمه الله ما أتى بحديث صحيح يدل على هذا الإثم في هذا الحديث اللي أتى به، لأن الشطر الثاني، الجزء الثاني من الحديث لا يصح، لو أن معناه صحيح ويكفينا حديث المستشار مؤتمن، هذا يكفي على وجوب أداء أمانة الاستشارة بصدق وعدم جواز الكذب في الاستشارة والغش فيها، لا يجوز، لأن المستشار مؤتمن. هذا الحديث يدل على وجوب أداء النصيحة والاستشارة بأمانة وصدق، وعلى عدم جواز الكذب والغش عند أداء الاستشارة. الحديث يدل أن المستشار مؤتمن، حديث صحيح الذي مر معنا، فلا نحتاج إلى الجزء الثاني لأنه لا يصح. يعني ما نأخذ ديننا من الحديث الضعيفة أو الموضوعة، لا يمكن، ومدام أنه الحديث ضعيف لا يستدل به، لكن يكفينا الحديث الصحيح أن المستشار مؤتمن. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد، يعني من أشار على أخيه، إذا جاءت عديت هنا الإشارة بعلى فمعناها المشورة، وإذا عديت بعدها إلى فالمقصود بها الإشارة، تعال روح، لا هذه. فلو قال من أشار إلى أخيه، تعال روح، الإشارة المقصودة. أما أشار على أخيه يعني بمعنى المشورة، المشورة هي المقصودة هنا. باب إثم من أشار على أخيه يعني بمعنى المشورة ليس بمعنى الإشارة، فماذا عليه؟ ثم يأتي بحديث، هذا الحديث صحيح لغيره ومن ألفاظه ما هو متواتر ومن ألفاظه ما هو ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر لفظا ومعنى، من كذب علي متعمدا، وهذا في معناه من أصح الأحاديث، لأن الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكلام على غيره. أنت لو قلت قال فلان بن فلان كذا في الدين ممكن تقبل ما تقبل، لكن لو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تقبل، فإذا كان كذب فكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من كبائر الذنوب. فليتبوأ ينتظر مقعده من النار الذي يكذب متعمد، لكن إنسان يحذر من رواية الأحاديث، لأن قد ينشر أو يذكر أحاديث موضوعة لا تصح، فيكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر لأن الآن عنده العلم، ليش ما يسأل قبل ما يقول قال رسول الله
وينشر في وسائل التواصل أحاديث لابد يتأكد من صحتها، يسأل أهل الاختصاص أهل العلم حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لا يجوز لأنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن استشاره أخوه المسلم هذا هنا ضعيف، هذا هنا اللفظ إلى آخر الحديث ضعيف لا يصح. من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، لا يفتي بغير حجة وبغير علم وإثمه على من أفتاه. وفي معنى هذا الحديث جاءت حديث صحيحة أنه لا يجوز الإفتاء على الله بغير علم أو القول على الله عز وجل بغير علم. الحديث فيه وعيد شديد، ويكفينا ما مر من حديث أن المستشار مؤتمن يدل على أن من أشار على أخيه بغير رشد وبغير أمانة فهو آثم عند الله لأنه خان الأمانة، وهو واجب عليه أن يؤدي حق الأمانة في الاستشارة لأن المستشارة مؤتمن. نكتفي بهذا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلاد المسلمين ودولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ووفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الختام.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.